بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. وصل الكلام إلى تحديد الوظيفة العملية عند الشك، لكن الوظيفة العملية الأولية. العقل ما هو موقفه؟ إن فقد المكلف الدليل على الحكم الشرعي، أصلا لا يوجد بيان من قبل الشارع على الحكم، لا إيجابا لا سلبا، كما أن الشارع لم يبين لنا الوظيفة العملية المرضية عنده، لم يحدد لنا وظيفتنا العملية. حينئذ لا بد للعقل أن يتدخل، وقد تقدم أنه لا تخلو واقعة من موقف عقلي عند الشارع، لا تخلو واقعة. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا ما هي الوظيفة العملية الأولية، يعني التي يحكم بها العقل في موارد الشك البدوي؟ لا هو شك مسبوق بيقين، لا هو شك مقرون بالعلم، لا بين محذورين، لا بين الأقل ولا الأكثر، ابتداء شك بدوي ابتدائي. ما هو موقف العقل عليه السلام؟ اختلف العلماء فيما بينهم. المشهور يذهبون إلى البراءة العقلية، المصنف يذهب إلى الاحتياط العقلي، وكل واحد منهما من المشهور والمصنف يتمسك بقاعدة عقلية هي الأساس للأصل العمل الأولي، للأصل العمل العقلي. إذن الأصل العملي والعقلي إما البراءة العقلية وإما الاحتياط العقلي. إذا أنا شكيت في حرمة شرب التوتون، ما هو حكم شرب التوتون؟ لو كان عندي دليل على الحرمة فبها، على الإباحة فبها، ما عندي. لكن لو كان عندي دليل يحدد لي وظيفتي العملية عند الشارع، مثل حديث رفع فبها. لكن لو فرضنا لا يوجد لا من هذا القبيل ولا من ذاك القبيل، طب ماذا أفعل؟ المشهور قالوا عقلنا يحكم بالبراءة. المصنف قال لا، أنا أحكم بالاحتياط عقلا. على أي أساس؟ المشهور يبنون البراءة العقلية على قاعدة قبح العقاب بلا بين، التي هي حكم عقلي. قبح العقاب بلا بين. المصنف رحمة الله عليه أيضا يبني على الاحتياط العقلي، ولكن على أساس حق الطاعة، ما يسميه بنظرية. تعال معي إذن، لابد أن نبحث هذين المسلكين واحدا بعد الآخر. إحنا راح نبحث المسلك الذي هو الأساس للبراءة العقلية، والمسلك الذي هو الأساس للاحتياط العقلي. الأساس في البراءة العقلية هو قبح العقاب بلا، ثم حق الطاعة اللي هو أساس للاحتياط العقلي. إذن لدينا مسلكان لابد من بحثهما واحدا بعد الآخر. المسلك الأول قبح العقاب بلا بين. هذه القاعدة التي أخذت مسلمة في كلمات، نعم، القاعدة تقول إذا وصلك وصولا قطعيا التكليف دخل في عهدتك، فإن خالفت حق للمولى كان من حق المولى بحكم العقل أن يعاقبك. العقل العملي يدرك أن المولى حينئذ لا يقبح له أن يعاقبك، بل يحسن له أن يعاقبك. بينما إذا لم يصل إليك التكليف وصولا قطعيا، لم تعلم به ولم تجزم به، حينئذ العقل يقول إذا خالفت هذا التكليف المظنون أو المحتمل غير المعلوم المشكوك عبر عنه، حتى المظنون هو مشكوك، إذا خالفته فليس من حق المولى أن يعاقبك. إذن يقبح العقاب بلا بيان كامل، بلا قطع، بلا وصول تام. بيان يعني قطع، قبح العقاب بلا قطع، بلا جزم. العقاب قبيح لو عاقب المولى عبده مع أن العبد لم يعلم، لم يقطع بالتكليف. هذه القاعدة، هذه القاعدة أخذت بنحو مسلم. السيد الشهيد رحمه الله يعتقد أن هذه القاعدة ليست ضاربة في أضناب التأريخ، قاعدة متأخرة. لابد أن ندرس هذه القاعدة لنعرف أنها صحيحة أو ليست صحيحة. الأعلام، هناك مجموعة أدلة، هناك مجموعة أدلة ذكرت لإثبات هذه القاعدة. دليلان ذكرهما الميرزا النائي، دليلان ذكرهما بحسب ما موجود هنا في الحلقة الثالثة وأيضا في الدورة الأخيرة للسيد الشهيد رحمه الله. دليلان آخران ذكرهما المحقق الإصفهاني، أحد الأعلام الثلاثة المهمين في علم الأصول. فتكون مجموع الأدلة أربعة. بعد ذلك نقحت أدلة أخرى، بعضها أخذ من كلمات هؤلاء العلماء وبعضها نقحه آخرون. ويمكن أن تزيد الأدلة التي تذكر على قاعدة قبح العقاب بلا بيان على العشرة أدلة أو عشرة براهين. والذي يريد أن يلتزم بحق الطاعة عليه أن يرد كل تلك الأدلة. إذن الأدلة الأربعة الموجودة هنا في الحلقة الثالثة وفي الدورة الثانية للسيد الشهيد. الدورة الأولى لم يذكر فيها إلا دليلي الميرزا النائيني رحمه الله. الدليل الأول وهو الذي ذكره الميرزا رضوان الله تعالى عليه، دليل الميرزا هذا المصنف الآن ما يفصل به هواية لأنه قد مر في الحلقة الثانية، أنا راح أفصل المطلوب من عنده. الدليل هو كالتالي، الدليل كالتالي. يتركب هذا الدليل من كبرى وصغرى، من مقدمتين. المقدمة رقم واحد، إذا لم يصل التكليف إلى الإنسان، إذا لم يصل التكليف إلى المرء ولم يعلم به ولم يلزم به، ففي هذه الحالة لا يوجد محرك للإنسان. التكليف الذي يحرك الإنسان هو التكليف الواصل، وهذا مو بس بالأمور الشرعية، حتى بالأمور التكليف. الإنسان الذي يحتاج إلى الماء وحياته متوقفة على شرب الماء، لو كان الماء موجوداً خلفه لكنه لا يعلم بذلك لن يتحرك نحو الماء وإنقاذ حياته بهذه الطريقة، لأنه لا يعلم، لا يوجد محرك نحو التحرك نحو هذا الماء، لا يوجد محرك نحو هذا الماء وشرب هذا الماء مع أنه موجود، لأنه لا يعلم. التحرك فرع العلمية، مع عدم العلم لا مقتضي للتحرك. الإنسان الذي لا يعلم بوجود عدو يريد قتله في مكان معين لن يترك ذلك المكان، لأنه لا يعلم بوجوده، لن يترك لأنه لا يعلم. فراره من الأسد القاتل، فراره من العدو الظالم هو فرع علمه. الفرار يحتاج إلى ما يقتضيه ويحرك نحوه، هذا التحرك لا بد له من مقتضي، هذا المقتضي فرع العلم، فرع العلم. فالعلم هو الذي يقتضي الوصول، هو الذي يقتضي التحرك تماما. مثله مثل العلم، يعني مثل الاستطاعة، إذا إنسان يعلم ويجزم بأن الحج واجب على المستطيع لكنني لست مستطيعا، حينئذ لن يتحرك الموضوع. لو لم يتحقق حينئذ لا يوجد مقتضي للتحرك نحو امتثال التكليف، كما أن العلم لو لم يوجد أيضا لا مقتضي للمكلف نحو امتثال التكليف، وإن كان الموضوع بكامله متحققا متوفرا. هاي النقطة رقم واحد، هاي مقدمة رقم واحد. إذا لم يتوفر العلم بالتكليف لا يحصل مقتضي للتحرك نحو امتثال ذلك التكليف. هاي المقدمة رقم واحد. المقدمة رقم اثنين، إذا لم يكن هناك مقتض للتحرك نحو امتثال تكليف ما، فإنه يقبح العقاب على ذلك التكليف. كل تكليف لا يوجد مقتض لامتثاله، لا يوجد سبب يدعو المكلف لأن يتحرك نحو تحقيق متعلقه، لو أن المكلف خالف ذلك التكليف ولم يتحرك لم يمتثله، فإن العقاب يكون قبيحا على ذلك التكليف. لا مقتضي للتحرك، لا يوجد سبب يدعو المكلف أن يتحرك مع عدم العلم، لا مقتضي، إذن يقبح العقاب على ذلك التكليف. حينئذ النتيجة أن كل هذه المقدمة الصغرى الأولى والثانية الكبرى، النتيجة التي نستلها من هاتين المقدمتين، إذن كل تكليف لا يوجد علم به، لم يصل وصولا علميا، كل تكليف لم يعلم به يعني لم يصل وصولا علميا، يقبح العقاب على مخالفته. لماذا؟ لأنه لا يوجد مقتض للتحرك نحو امتثاله. مقدمتان ونتيجة. فإذن يقبح العقاب على التكليف الذي لا يوجد بيان متعلق به، الذي لم يصل بالوصول القطعي، والعلة النقطة الأساسية هذه لأنه لا يوجد مقتض للتحرك. لاحظوا، لا يوجد مقتضي للتحرك مع فقد القطع والعلم واليقين. هذا هو البرهان الذي أفاده شيخنا النائيني رحمه والجواب المصدر. يقول المصادرة واضحة في هذا الدليل، وضوح الشمس في رابعة النهار. المصادرة واضحة. لماذا شكر لحظة المصادرة، لماذا لا يكون الظن والاحتمال منجزا للتكليف؟ لماذا لا يجب الاحتياط العقلي؟ لماذا يحكم العقل بالبراءة عند الاحتمال والظن؟ لماذا؟ تعلمون لماذا؟ لأنه لا يوجد مقتضي، هكذا، لأنه لا يوجد مقتضي للتحرك. هذا هو نزاعنا هنا. لو قلنا أن الاحتمال منجز، لو قلنا أن الظن منجز بحكم العقل، إذن يوجد مقتضي للتحرك. وبعبارة أخرى نحن نختلف في أن نحن نتفق على شيء ونختلف في شيء. الذي نتفق عليه أن هناك دائرة اسمها حق الطاعة، اسمها مولوية المولى، أن مولاي عز وجل لأنه خالقي ولأنه منعمي، إذن يجب علي أن أطيعه في أوامره وأحكامه. هذه الدائرة سمها المولوية، سمها حق الطاعة الثابت للمولى عز وجل، سمها ما شئت. هذه الدائرة كل حكم يدخل فيها يصبح منجزا، وكل حكم لا يدخل فيها، إذن ما إلى مولوية ذاك الحكم، أو قل المولى ما إلى مولوية في هذا الحكم، أو قل أن هذا الحكم ليس للمولى حق الطاعة فيه، إذن هذا الحكم ليس بمنجز. هذا أمر نتفق عليه جميعا، هم أنا هم المشهور. ولكن ما هي الأحكام الداخلة في هذه الدائرة؟ الأحكام التي يقطع بها قطعا داخلة في هذه الدائرة، قطعا داخلة في هذه الدائرة. إذا كانت الأحكام القطعية داخلة في هذه الدائرة، الأقل أكو مقتضي للتحقق. كلامنا وين؟ كلامنا في الاحتمال والظن. كلامنا في الاحتمال والظن. إذا كانت دائرة حق الطاعة ومولوية المولى واسعة، تشمل غير القطع، الظن والاحتمال في التكليف، إذن هناك مقتضي للتحرك، لأن مولوية المولى شاملة لهذين الحكمين المحتمل والمظنون. أما إذا كانت هذه الدائرة ضيقة ولا تشمل إلا المقطوعات، إذن حق الطاعة ما موجود في الفن المظنون والمحتمل، إذن لا يوجد مقتضي للتحرك في هذا المورد، في مورد الظن والإحتمال. أنت تأتي وتقول العقل يحكم بقبح العقاب. لماذا يحكم بقبح العقاب؟ لأنه لا يوجد مقتضي للتحرك في دائرة المظنونات والمحتملات. هو هذا مورد كلامنا ومورد نقاشنا، وهذا مورد الخلاف بيناتنا. كيف يمكن أن تستدل بما هو مورد للخلاف بيني وبينك؟ أنت عليك إذن أن تفعل أيها المستدل، أن تذهب وتستدل على وسع الدائرة أو ضيقها، تستدل على وسع الدائرة أو ضيقها. فإذا هذا الدليل الذي ذكره ميرزانا رضوان الله تعالى عليه مصادرة على المطلوب، استدلال بنفس المختلف، استدلال بما هو مورد للخلاف ومحل لأصل نزاعنا. قال قدس سره، إذا ما عندكم سؤال. قال ها بليش يعني أصل مورد النزاع بيننا. لا، مقصودة رضوان الله تعالى عليه، مقصودة أنه إحنا نجر النقاش، أنا أحلل المسألة بطريقة تتجد أن ما يحتاج إلى إثبات أنت تستدل به، وهذه مصادرة على المقصود. وإن لم يجد هناك، وإن لم يكن هناك مخالف واقعي، لكن الميزة أساسا كان يستدل على هذه القاعدة، يستدل على وإن لم يكن هناك مخالف واقعي، يسأل هذه القاعدة ما هو دليلها؟ دليلها هذا الدليل. إحنا نقول هذا الدليل هو مصادرة، يعني استدلال بعين المتنازع فيه، بعين ما تريد أن تثبته أنت. قال ويوجد بصدد تحديد هذا الأصل العقلي اللي هو الوظيفة الأولية في حالة الشيخ مسلك، أولا مسلك قبح العقاب بلا بيان، اللي يؤمن بالبراءة كأصل أولي، إن مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو المسلك المشهور، وقد يستدل عليه بعدة وجوه. قصدهم بلا بيان خصوص القطع والجزم والعلم، يعبرون بلا بيان يعني بلا بيان قطعي، بلا وصول علمي، هذا مقصود بعدة وجوه. الأول ما ذكره المحقق النائيني رحمة الله عليه. المحقق النائيني ذكر هذا البيان في مقدمتين كبرى وصغرى. طب هذه الصغرى، المقدمة الأولى، من أنه لا مقتضي للتحرك مع عدم وصول التكليف، هاي المقدمة رقم واحد، هاي الصغرى، التكليف الذي لم يعلم به لا مقتضي للتحرك من قبله، يعني هذا مو بس بالأحكام الشرعية، هاي حتى بالتكوينيات، هذا حتى بالتكوينيات. فالعقاب حينئذ، هاي الكبرى المقدمة الثانية، أو قل النتيجة من المقدمة الثانية مباشرة، يعطينا الكبرى والنتيجة. فالعقاب حينئذ عقاب على ترك ما لا مقتض لإيجاده وهو قبيح. الكبرى مفادها أن العقاب على ما لا مقتضي لإيجاده قبيح، فإذا العقاب على ترك التكليف غير المعلوم يعني المظنون المحتمل قبيح. هذا هو البيان الذي ذكره الميرزا. جواب المصنف، إشكال المصنف، وقد عرفت في حلقة سابقة أن هذا الكلام مصادرة، أن هذا الكلام عدم وجود مقتض للتحرك في مورد التكليف غير المعلوم، في مورد التكليف المظنون والمحتمل، عدم وجود المقتضى للتحرك مصادرة، مصادرة، هذا أول الكلام، هذا عين المدعى. من قال أنه في موارد عدم العلم بالتكليف لا يوجد مقتضى للتحرك؟ من قال؟ حصر المقتضى للتحرك بموارد العلم هو مورد النزاع بين القائل بهذا المسلك والرافض لهذا المسلك، هو عين المدعى. احنا نبحث عن ان البيان العلمي، عن ان البيان العلمي شرط في اقتضاء التحرك، لا، البيان الظني والاحتمالي ايضا كافي، هذا محل بحثنا، ذلك هو مصادره، هذا مصادره. عدم المصادره كن نرجع نبحث عن ان حق الطاعه واسع لو ضيق، هذا صحيح، هذه الطريقه صحيحه. يقول المصنف إن هذا الكلام مصادرة. كيف مصادرة سيدنا؟ قال لأن عدم المقتضي، يعني عدم المقتضي للتحرك في موارد احتمال التكليف، موارد عدم الجزم بالتكليف، لأن عدم المقتضي فرع ضيق دائرة حق الطاعة، نقول لا مقتضي لأن دائرة حق الطاعة ضيقة. شنو معنى ضيق دائرة حق الطاعة؟ يعني وعدم شمولها، هذا تفسير للضيق، وعدم شمولها دائرة حق الطاعة عقلاً للتكاليف المشكوكة. فإذن هذه مصادرة، لأن عدم وجود مقتضي للتحرك في موارد الاحتمال فرع كون دائرة حق الطاعة ضيقة. كيف؟ لوضوح، ليش هذا فرع ذاك؟ فرع ضيق دائرة حق الطاعة لوضوح أنه لو كانت دائرة حق الطاعة واسعة، لو كانت شاملة، يكون هناك مقتضي، لوضوح أنه مع الشمول، شمول حق الطاعة للتكاليف المشكوكة، يكون المقتضي للتحرك موجوداً عندما أحتمل التكليف. نعم، هناك مقتضي للتحرك لأن دائرة حق الطاعة واسعة والعقل يقول عليك أن تمتثل. إذن ينبغي أن نبحث عن حق الطاعة ودائرة حق الطاعة، فينتهي البحث إلى تحديد دائرة حق الطاعة. حددوها أنا أقبل. ها؟ تفضلوا.
فيأكل تمر وحرام على فعلك، فالوقوف عند البيان أفضل من تكلف الطاعة، يصير هذا الحكي؟ هم وداني رانا وبعروف
إذا قصدتم تستدلون بالحديث الشرعي، يعني بالدلالات الشرعية، فلا بأس يكون دليل شرعي. أحتمل ما أعرف قصد آخر عندكم، عندك بين مقصود، لعل المقصود مثلا أن هذه البيانات التي جاءت على لسان الشارع قرآنا وسنة لإثبات البراءة الشرعية هي كاشفة عن أن حكم العقل هو قبح العقاب بلا بيان، هذا دليل مستقل بذاته، وهذا دليل أشار إليه المحقق الإصفهاني رحمه الله، هاي الأدلة على البراءة الشرعية كواشف عن البراءة العقلية، وهو دليل محترم جدا لا بد من النظر اليه بدقه. اذا زيد نلتزم بحق الطاعه نقد هذا الدليل. فاحتمل جزء قصدكم الثاني انه كواشف، هذه كواشف. اما المصنف هنا من الممكن أن يقول أنا أصلاً أبدأ أشوف العقل يغالبني عندما أحتمل احتمالاً بسيطاً 10%، عندما أحتمل حرمة أو وجوبا العقل يطالبني ويقول لي لو لم تمتثل امتثل امتثل، هذا اللي تحتمل احتط وأتي به، لأنه إن لم تمتثل فإن لمولاك عليك أن يعاقبك، حق الطاعة ثابت في عهدته، العقل يلتزم بذلك أو لا يلتزم. أما أنت تقول لا مقتضي، أنت تقول لي بلي العقل يرى أن حق الطاعة ضيق، أسلم أقول ما يفعل هذا مقدار عقلي. أما تجي تقول لا مقتضي، أصلاً هذا كلامنا، مين يقول ما أكو مقتضي؟ أنا محمد باقر صلى الله عليه وسلم أقول أكو مقتضي، أكو مقتضي. ليش أكو مقتضي؟ لأنني أعتقد أن حق الطاعة واسع ولا يتقيد بالأحكام المعلومة، يشمل الأحكام المجهولة المشكوكة. خب هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، خلصنا احنا مو وصلنا للدليل الثاني. دليل ثاني ايضا ذكره الميرزا رضوان الله عليه، قال انا استشهد على تمامية هذه القاعدة. ها ما قيد بالعلم، لو المشهور هيك قايل، لا شوفوا المشهور لو قايلين هيك جيد جدا، هذا يصير من البداية تقييد لحق الطاعة، نص المصادرة. ايش قال الميرزا النائم رحمة الله عليه؟ قال دليلنا على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ما هو دليلنا؟ لا يوجد مقتضي للتحرك عند الاحتمال والظن. هو هذا مورد كلامنا. أنا أقول، أنا عندما أقول بالإحتياط العقلي يعني أكو مقتضي للتحرك، أنت عندما تقول بالبراءة العقلية لا هو هذا نقاشنا، هذا جدلنا، كيف تجي تقول يقبح العقاب إذ لا مقتضي للتحرك؟ تدري شكون لازم تقول؟ تقول يقبح العقاب لأن دائرة حق الطاعة ضيقة، هكذا دائرة حق الطاعة ما تشمل، ولذلك يقبح العقاب، ولذلك لا مقتضي للتحرك. لا ممكن لو رايح لدائرة حق الطاعة فكلام غير مو مصادر. هو المصنف بيقول هذا، يقول خل نروح إلى تلك الدائرة، نروح لتلك الدائرة. يقول استشهد بالمولويات العرفية والاجتماعية والمجعولات، المولويات المجعولة استشهد بتلك. كيف؟ قال أنت اذهب للعبد مع مولاه العرفي، ماذا تجد؟ العرف هل يعطي للمولى العرفي حق عقاب العبد في موارد التكاليف المظنونة والمحتملة؟ تعاقب العرفي، يقول له لا، ليس لك أن تعاقب، أنت اعتديت، أنت ظلمت يا عبد، لماذا لم تشتري الكتاب لسيدك؟ قال أنا كنت أحتمل، لك ما اشتريت، ما عندي جزم، أنت ما عندي مو جازم، أنا ما أدري. قال ليش مثلا 80% عندك أنا أي كتاب؟ بلي بس أنا ما أدري، ما عندي يقين. العقلاء سوف يعاتبون ويلومون ويقبحون فعل هذا المولى العرف. كذلك تعال إلى الأب والولد، الحال فيه كذلك، الأم وبنتها الحال فيها كذلك، رب العمل وعامله وعامله الحال فيه كذلك. إذن في المولويات العرفية أو في المولويات المجعولة، عندما لا يكون العبد، عندما لا يكون المسلط عليه عالما جازما، يقبح حينئذ عقابه على المخالفة، وهذا أنت قيسه. كذلك في المولى عز وجل، هذه مولويات عقلائية، كذلك في المولى عز وجل، فإنه أنت حتى تصدق بالقبح لاحظ تلك المولويات راح ترجع إلى مولوية الله عز وجل، فعقابه على المظنون والمحتمل قبيح، لا يفعل ما يخالفه العقلاء، يسير على ما سرى عليه العقلاء. هذا هو الجواب، هذا هو الدليل الثاني. جواب المصنف رحمة الله عليه يقول هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. هناك مولوية مجعولة من قبل العقلاء أو من قبل الشارع، من قبل المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان، أو من قبل الشريعة التي يلتزم بها الإنسان، كما في الوالد والولد، عقلائية كما في العبد ومولاه. هاي مولوية، وعندنا مولوية حقيقية أساسها قوي جدا جدا، مولانا عز وجل. فإن مولويته نابعة من أساس خالقيته أو منعميته التي لا يوجد فيها شوب نقص، خالقيته مالكيته لهذه الأجساد، منعميته على هذه الأجساد والأرواح، جعلت مولويته تامة كاملة. حينئذ في المولوية المجعولة، في المولويات المجعولة، المدار يدور حول الجعل. العقلاء ماذا جعلوا؟ العقلاء كيف اعتبروا العبد ومولاه؟ كيف يتعاملون العقلاء؟ يتعاملون ويا دائرة معينة. هناك العقلاء يقولون في الموارد المقطوعة لك حق العقوبة إذا خالف، في الموارد المظنونة من يعطيك حق العقوبة؟ لأن هم أصحاب الجعل، لاحظون كيف؟ هم اللي جعلوا. كذلك في مورد الولد ووالده، إذا قلنا هذا من المجعولات الشرعية، حينئذ لأنه الشريعة تقول في الموارد القطعية الأب إلى حق العاقب، أما في غير ذلك ما إلى حق أن يعاقب أو يحاسب، تابعة للجعل. وأما المولوية الذاتية الحقيقية الأصيلة التي يكون الملاك فيها تاما وفي حالته كاملة، هذه المولويات تناط بالجعل، ما تنقيسها على المولويات المجعولة أبدا، ليس الأمر كذلك. حينئذ عليك أن تفكر بدقة أن المولوية الحقيقية العقل ماذا يدرك فيها؟ أنت أدرك هذا المعنى، شوف أن المنعمية ماذا تقتضي؟ سعة أو ضيق حق الطاعة. شوف أن المالكية والخالقية ماذا تقتضي؟ ضيق أو وسع حق الطاعة. أنا أقبل من عندك في وجدانك، أنا وجداني يقول أن هذه المنعمية والخالقية أو المالكية تقتضي السعة في دائرة حق الطاعة، تقتضي السعة. أنت تقول شيء، أنا هذا رأيي، أنا المصنف هذا رأيي. قال الثاني أن الاستشهاد بالأعراف العقلائية، الأعراف العقلائية يعني قياس هذه الحالة، حالة المولى عز وجل بالنسبة في تكاليفه المظنونة والمحتملة على الموالي العرفيين، المولويات الاجتماعية العرفية أو الشرعية المجعولة. هنا نشوف قبح العقاب بلا بيان، راح نعرف هناك أيضا قبح العقاب بلا بيان. وقد تقدم أيضا الجواب في الحلقة الثانية بالتمييز بين المولوية المجعولة، هاي المولويات العرفية والعقلائية باعتبارها مجعولة مذاتية، فيناط وضعها بحسب جعل جاعلها. وقد جعلت في موارد العلم بالتكليف فقط المولوية هنا في هذه المولويات. والمولوية الحقيقية، مولوية الباري تبارك وتعالى حقيقية، ملاكها في أرقى الملاكات. أصلا إذا قلنا أكو مولويات حقيقية متعددة، فإن مولوية مولانا خالقنا عز وجل في أرقى المولويات، وملاكها أتم الملاكات، لا تجد ملاكا أتم من هذا الملاك، المالكية الخالقية وما شابه ذلك. الثالث ما ذكره المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه، المحقق الإصفهاني رضوان الله أيضا، يوجد لديه نقطتان مقدمتان، أو نقول ثلاثة نقاط، نجعله في ثلاثة نقاط. النقطة رقم واحد، قال هذه المسألة قبح العقاب بلا بيان واضحة من مسماها، من عنوانها قبح العقاب، هذه من مدركات العقل النظري والعمل. قبح عمل، مدرك عقلي عمل، قبح العقاب بلا بيان. وحينئذ مدركات العقل العملي، أو قل الأحكام العملية للعقل، وإن وجدنا في الخارج أنها متعددة، فالصدق حسن وأداء الأمانة حسن وصلة الرحم حسنة وهكذا، كما أن الكذب قبيح والخيانة قبيحة وقطع الرحم قبيح وضرب اليتيم قبيح، هي متعددة. ولكن هذا التعدد تعدد ظاهري، تعدد مصادق، وهي هذه القضايا التي تجدونها كثيرة ترجع إلى قضيتين، هاتان القضيتان هما الأم وهما الأساس لهذه الأحكام المتعددة. القضية الأولى حكم العدل، فكل شيء حكم العقل بحسنه في الحقيقة إنما يحكم بذلك لأنه عدل، لأنه عدل، فالصدق عدل إذن هو حسن، وأداء الأمانة عدل فهو حسن، وإطاعة المولى عدل فهي حسنة، وهكذا. وكل شيء حكم العقل بقبحه لأنه ظلم، وضع الشيء في غير موضعه ظلم، فالكذب ظلم، وضع الشيء في غير موضعه لذلك هو قبيح، والخيانة ظلم لأنها وضع للشيء في غير موضعه في غير حقه ولذلك صارت قبيحة، ومعصية الله عز وجل معصية المولى لأنها ظلم تكون قبيحة. إذن جميع أحكام العقل ترجع إلى واحدة، إلى هاتين، إلى هاتين القضيتين، حسن العدل العقل العملي طبعا، حسن العدل وقبح الظلم. نعم أحكام العقل النظري متعددة، أما من وقد يقال برجوعها إلى موارد معينة في باب التصورات، في باب التصديقات، كما هو موجود في نظرية المعرفة. طب هاي النقطة رقم واحد. النقطة رقم اثنين، وعليه كل تكليف يخالفه العبد، ويكون ذاك التكليف معلوما عنده وجازما به، فإن مخالفته توجب العقاب، فإن عقوبة المولى لهذا العبد على مخالفته للتكليف المعلوم تكون من العدل، وضع الشيء في موضعه فهو حسن، فهو ليس بقبيح، ليس من الظلم أن يعاقب، هاي النقطة رقم اثنين، ليس من الظلم أن يعاقب المولى العبد القاطع بالتكليف لأجل مخالفته وعدم العمل بتكليفه على وفق ما قطع، هذا ليس من الظلم، فهو ليس قبيح وقد يكون حسنا، هذا واحد، هاي النقطة رقم اثنين. نقطة رقم ثلاثة، أما إذا كان التكليف غير قطعي مو مجزوم به، محتمل، مظنون، مشكوك، في هذه الحالة لو أن المولى عاقب فإن هذا من الظلم، هذا ظلم، فإذا كان ظلما فيحكم العقل بالظلم. إذن معاقبة القاطع ليست ظلما، فلا يكون قبيحا، فلا تكون المعاقبة قبيحا، بينما معاقبة الظان والشاك والمحتمل في هذه الحالة هذا العقاب يكون قبيحا، فيكون لأنه ظلم فيكون قبيحا، هذا العقاب ظلم فيكون قبيحا، هذا هو. فإذا المحقق الإصفهاني رحمه الله يقول قبح العقاب بلا بيان هذه قاعدة صحيحة، لأن هذه القاعدة تنطلق من أن هذا القبح ظلم، من أن هذه العقوبة بلا بيان ظلم، وبما أنها ظلم فهي قبيحة. نحن نسأل نريد أن نثير الوجدان، هل أن هذه العقوبة لمن لا يعلم بالتكليف هذا ظلم أو عدل؟ فأجبني، ظلم أو عدل؟ ظلم، فإذا كان ظلما هو قبيح وتنطبق عليه القاعدة المذكورة. قال الثالث ما ذكره المحقق الإصفهاني رحمه الله من أن كل أحكام العقل العملي مردها إلى حكمه الرئيسي الأول، هذه النقطة رقم واحد، كل أحكام العقل العملي مردها إلى حكمه الرئيسي الأولي الأصلي. العقل العملي لديه حكمان، حسن العدل وقبح الظلم، هذان الحكمان هما الحكمان الرئيسيان. الحكم الأم هو هذه القضية، قبح الظلم بقبح الظلم وحسن العدل. خب، فإذا أردنا أن نعرف إذن أن معاقبة المولى على التكليف المحتمل، معاقبته على التكليف على مخالفة التكاليف المشكوكة قبيحة لولا، فنشوف هي ظلم أو عدل. فإذا كانت ظلما فهي قبيحة، وإلا فهي ليست قبيحة، حسنة. إذا كان الأمر كذلك إذن فلنذهب نحو تلك المخالفة. خب، تعال إلى النقطة الثانية، ونحن نلاحظ أن مخالفة ما قامت عليه الحجة، الحجة يعني القطع، الحجة بمعنى القطع، أن مخالفة ما قامت عليه الحجة خروج عن رسم العبودية، الحجة القطع مباشرة أو الرجوع إلى القطع، يعني حجية خبر الثقة، حجية خبر الثقة، لأن مرجعها ومآلها إلى القطع بالحجية، حينئذ تدخل في دائرة العبودية، خروج عن رسم العبودية، فلي وهو ظلم من العبد لمولاه، فيستحق هذا العبد من مولاه، منه من المولى الذم والعقاب. هاي نقطة رقم 2. وأن مخالفة ما لم تقم عليه الحجة ليست من أفراد الظلم، ما لم تقم عليه الحجة يعني القطع، أو ما يؤول ويرجع إلى القطع، ليس من أفراد الظلم، ليست من أفراد الظلم، إذ ليس من زي العبودية أن لا يخالف العبد مولاه في الواقع، علم أو لم يعلم، لا، ليس هكذا الأمر في الواقع يعني وفي نفس الأمر. المهم أن يعلم. العبودية ترتبط بالعلم، العبودية في الأفعال الخارجية في الامتثالات وما شابه لها ترتبط بعلم العبد، بعلم الإنسان. ليس من زي العبودية أن لا يخالف العبد مولاه بحسب الواقع ونفس الأمر، أبدا، ليس الأمر كذلك. لابد أن يعلم لكي يترتب عليه أن هذا المورد موارد العبودية أو ليس موارد العبودية، فلا يكون ذلك إذن ظلما للمولى. فإذا لم يكن ظلما للمولى يتضح من هذه النقطة إذن وعليه فلا موجب للعقاب بل يقبح. إذا مو ظلم نطبق عليه النقطة رقم 1، فلا يكون ذلك ظلما للمولى فلا موجب للعقاب بل يقبح العقاب، وبذلك يثبت قبح العقاب بلا بيان. هذا هو الدليل الثالث للشيخ الإصفهاني. إن شاء الله يأتي الجواب عنه في الدرس القادم، والحمد لله.